أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. استغفر الله ربي واتوب اليه، 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 استغفر الله ربي واتوب اليه. الكلام في التامل الرابع، لان في الدرس لعله الاول ان هذه التاملات قد تكون تاملات للعلماء على الله شانهم الشريف، أو قد يكون تأمل جديد. إن شاء الله في الدرس الأخير من درس الباب سأذكر لك المصادر التي استعنت بها لاستخراج هذه التأملات. سأحاول أنه أعطيك تفصيل أسماء هذه المصادر، نعم مع زيادات، بعض الزيادات على هذه التأملات، أو قد تكون تأمل جديد. التأمل الرابع، ورد في الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من زار الحسين سلام الله عليه يوم عرفة كتب الله له ثواب 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير جميعا. أيضا دلت الروايات كثيرة على أن الله تبارك وتعالى ينظر يوم عرفة إلى زوار قبر الحسين عليه السلام قبل النظر، لاحظ هذه القبلية والشرفية، قبل النظر إلى زوار بيته الحرام. كما في رواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات، يقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يأتي أهل عرفات فيفعل بهم ذلك. هذا الحديث يعني كتاب المراقبات صفحة 229، لأن ما كان عندي المصدر الأصلي أو الأول، بعض الأحيان إحنا أكو مصادر أولية ومصادر ثانوية، فالمصدر الأولي إذا ما كان موجود نستعين بالمصدر الثاني. طبعا أننا ندرك أن الطواف حول البيت فيه تكريم لأحجار، هذه الأحجار منتسبة إلى الله تبارك وتعالى، إذن هذا التقديس لهذه الأحجار هو بأمر الله تبارك وتعالى، وكل تقديس وتكريم بأمر الله تبارك وتعالى هذا طاعة، وكل طاعة يترتب عليها الأجر والثواب. هذا واضح إن شاء الله، ما عندنا فيه خلاف. زيارة قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه تقديس، ولكن تقديس لحجج منتسبة إلى الله تبارك وتعالى، وشتان بين تكريم حجر وتقديس حجة، شتان بين تكريم حجر وتقديس حجة، كالفرق بين علي عليه السلام والقرآن. فعلي عليه السلام هو القرآن الناطق، إذن هناك فرق شاسع، هو الذي يطبق القرآن في الخارج. هذا قد يكون وجه من الوجوه التي تدل عليها هذه الرواية، وهي أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى زوار قبر الحسين قبل النظر إلى أهل عرفات، ينظر إلى أئمة أهل البيت الذين والأنبياء الذين سيجتمعون في ذلك المكان المقدس. ولكن هل هناك وجوه أخرى؟ يعني مثلا حجة الله في الأرض، صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، أمير عالم الوجود، قطب دائرة الإنسان، فاعل ما به الوجود، يعني واسطة الفيوضات الإلهية لعالم الإنسان برمته لأكمله. هل له علاقة بهذا النظر الإلهي لزوار سيد الشهداء قبل أهل عرفات؟ فلنتأمل في هذا الأمر. الكلام لا زال في بيان علم الكلام. بعد أن بينا تعريف علم الكلام، هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، ثم بعدها شرعنا في موضوعه. اليوم نتكلم في المحور الثالث وهو غاية علم الكلام. ما هي غاية علم الكلام؟ علم الكلام يعتبر من أقدم العلوم الدينية، له أهداف هامة. عندما نقف على هذه الأهداف الهامة يتجلى لنا وظيفة المتكلمين ومنزلتهم السامية. بعض الكتب الكلامية عبرت غاية علم الكلام، والبعض الآخر عبر غرض علم الكلام، والبعض الآخر يعبر فائدة ومنفعة علم الكلام. هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين الغرض والفائدة والغاية؟ هناك معنى لكل كلمة، وكل مادة تتكون منها بنية هذه الكلمة، ولكن هنا في المقام في البحث عن علم الكلام هذه العناوين ثلاثة متحدة. يعني عندما يقال غاية علم الكلام، أي الغاية من حيث كونها مرجوة، الغاية من حيث كونها مرجوة، يعني الغاية مقصودة أولا وبالذات، الغاية مقصودة أولا وبالذات، ونتيجة هذه الغاية تترتب عليها فوائد. هذه الفوائد هي التي ترتجى، هذه الفوائد هي التي ترتجى. أما عندما نقول الغرض، غرض علم الكلام من حيث كونه مقصود، هناك غرض يقصد من تعلم علم الكلام، شيء إن شاء الله بيانه. المنفعة والفائدة، عندما يقال فائدة منفعة علم الكلام، الفائدة والمنفعة من حيث ترتب الآثار، آثار تعلم هذا العلم تعتبر فوائد، تعتبر منافع، يعني الفوائد والثمرات التي سنحصل عليها من علم الكلام والتي سنبين بعضها الآن هي نتيجة ترتب الغاية، نتيجة الغاية، غاية علم الكلام هذه الفوائد والمنافع التي ترتبت لهذا العلم. السيد الشريف الجرجاني في رسالة التعريفات يعرف الغاية، يقول ما لأجله وجود الشيء. كتاب التعريفات قلنا انه كل واحد انه يكون في مركز طالب، بالنسبه الى طالب العلم، ما لاجله وجود الشيء، يعني لولا الغايه ما طلبنا علم الكلام. اوضح لك هذا المعنى بمثال او بتقريب اخر. كل فاعل يفعل اي شيء لابد له ان يمر بمراحل او بحالات. الحالة الأولى أي فعل، سواء كان هذا الفعل طاعة أو معصوم، من الفاعل المختار وليس الفاعل الموجب المقهور. الفاعل المختار عندما يفعل أي فعل سواء كان طاعة أو معصية لا بد له أن يتصور هذا الفعل، ثم بعدها يصدق بهذا الفعل، ثم بعدها يحصل عنده شوق أول، ثم بعدها يحصل عنده شوق أكيد، ثم بعدها يعزم ويقرر أن يفعل هذا الفعل سواء كان طاعة أو معصية. الحالة الأولى، يعني ندخل بالتفصيل، الحالة الأولى تصور الفعل. الفاعل يفكر ابتداء في المرغبات والدوافع وفي الموانع لهذا الفعل. مثلا زيارة سيد الشهداء يوم عرفة، عندما يتصور الفاعل هذا الأمر، هناك دوافع، هناك مرغبات، وهناك قد تكون موانع، مثلا في وقت من الأوقات مثلا يقتل من الجوفتين الشهداء عليه السلام، فتحصل عندهم منافسة بين الموانع وبين المرغبات والدوافع التي تدفع هذا الإنسان لأن يفعل هذا الفعل. فهنا لمن الكفة؟ إذا كانت الكفة للمرغبات والدوافع فإن هذا الشخص عندما يتصور في حالات أخرى يفعل هذا الفعل، ولكن إذا كانت جهة الموانع قوية لا يفعل هذا الفعل. بعد أن يتصور هذا الفعل يحصل عنده تصديق، كانت الحالة الثانية وهي حالة التصديق بهذا الفعل، قلنا عمومية طاعة ومعصية. التصديق بالفعل يعني إذا ترجحت له مثلا كافة المنافع والمرغبات، الثواب العظيم من زيارة سيد الشهداء فإنه يفعل هذا الفعل. أو مثلا والعياذ بالله الإنسان الذي يريد أن يشرب الخمر يتصور الخمر، عنده منافع في ذهنه على انحرافه، عنده مرغبات لهذه المادة، وفي نفس الوقت هناك موانع لعله من الشريعة المقدسة أو موانع عرفية واجتماعية. ولكن إذا ترجحت أحد إحدى الكفتين وهي أنه مثلا لا يعبأ بالعرف، إذا لم تستحي تفعل ما شئت فإنه يفعل هذا الفعل ويشرب الخمر أو يرتكب الفاحشة أو يأخذ غيبة مثلا. إذن الحالة الأولى تصور الفعل، الحالة الثانية التصديق بالفعل، الحالة الثالثة بعد أن تصور الفعل وصدق به وأدعم تأتي الشوق، يحصل عنده شوق لإيقاع هذا الفعل. طبعا هذه الحالات تأتي في 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 آن يعني في لحظات جدا قصيرة من الوقت قبل أن يفعل هذا الإنسان أي فعل. يأتي الشوق الأول، الشوق الأول يحصل في نفس الإنسان يجعل هذا الإنسان يقبل على إيقاع هذا الفعل. بعدها تحصل مرحلة أعلى وهي الشوق الأكيد، يزداد هذا الشوق لأن يفعل هذا الفعل سواء كان طاعة أو معصية، فيتزايد هذا الشوق في نفس الإنسان. بعد تزايد هذا الشوق يقدم هذا الإنسان ويوقع الفعل في الخارج ويوجده في الخارج. هذه الحالات يمر عليها الإنسان بوقت لأنه بوقت قصير جدا، سواء كان هذا الفعل طاعة أو معصية، غيبة مثلا، ما في واحد يأخذ غيبة بدون أن يمر بهذه الحالات إلا إذا كان مجنون، والمجنون ليس لنا معه كلام. إذن عنده تصور للفعل، عنده تصديق بالفعل، عنده شوق أولي، عنده شوق أكيد بتصديق الطرف الآخر، ثم بعدها يوقع هذا الفعل في الخارج يأخذ غيبة يرتب عليه أثر. إذن الفعل في الخارج يمر بهذه الحالات، لكن هذا الفعل إذا كان بمقدور الإنسان أن يفعله. أما إذا كان الإنسان هذا الفعل ليس بمقدوره فلا يمر بهذه الحالة. يعني مثلا يطلب الثمرة اليابسة، يطلب الثمرة معذرة من الشجرة اليابسة، هل عندنا واحد يطلب هذا الشيء ويرغب إليه؟ لا أعرف، لأنه أمر فوق طاقة هذا الإنسان. أو مثال آخر، يطلب المطر من الأحجار بينما طلب العلم في الحوزة الشريفة، الإنسان تصوره أطلع عنده تصديق، صار عنده شوق أولي، صار عنده شوق أكيد، عقد العلم وجاء وتحمل البرد والحار والمعاناة الاجتماعية والمادية وإلى آخرها وجاء لكي يطلب العلم، إذن ذاك الأمر بمقدوره. بينما الطيران في السماء مثلا هذا أمر ليس بمقدور الإنسان فلا يمر بهذه الحالة. أو إدخال الجمل في خرم الأبرة، هذا أمر مستحيل فوق طاقة الإنسان فوق مقدوره فلا يمر بهذه الحالات الخمسة التي ذكرناها. لماذا؟ لأنه لا ينخدح عنده الشوق، لا يصير عنده شوق أكيد وبالتالي يرتقي لكي يطير في السماء. لعله عباس بن قرناس من ذلك مر بهذه الحالات وصار عنده شوق أكيد، لكن الرواد وقع وتكسر كان ما طار، لم يحصل معنا الطيران. هنا نسأل أين الكلام؟ عرفناه، بينا موضوعه، ما هي الغاية؟ إذا عرفنا الغاية سيكتمل هذا التصور وبالتالي يحصل عندنا تصديق، بعدها يحصل عندنا شوق أول، بعدها يحصل عندنا شوق أكيد فنطلب هذا العلم الشريف. هنا يأتي السؤال، علم الكلام مقدور لو غير مقدور؟ الجواب طلب علم الكلام مقدور. يأتي سؤال آخر، ما هي غاية علم الكلام؟ ما هي غاية علم الكلام بحيث إذا فهمنا هذه الغاية يحصل عندنا شوق أول، بعدها شوق أكيد، بعدها نقبل على طلب هذا العلم ولعله نبدع فيه ونتقنه. إذن الكلام في بيان الغاية ذكروا، إذن واضح حتى لماذا نذكر هذه الغاية؟ لكي يكتمل التصور والتصديق ويحصل عندنا الشوق الأول والشوق الأكيد، وبالتالي نحاول أن نلم بهذا البحث. فقد ذكروا لعلم الكلام غايات منها، تذكر البعض منها. الغاية الأولى معرفة العقائد الدينية، معرفة العقائد الدينية. إذن المعرفة التحقيقية بالمعارف الدينية خصوصا معرفة الله تبارك وتعالى، خصوصا معرفة الله تبارك وتعالى لها أهمية بالغة، لأن تعليم العقائد وتبيين العقائد للآخرين هذه تعتبر من رسائل، من الرسائل الإلهية، رسالة إلهية يبلغها. هذا كان تكليف الأنبياء، هذا كان تكليف الأولياء، هذا تكليف الصالحين الذين ساروا على نهج الأنبياء والأئمة. ولذلك القرآن يذكر منزلة هؤلاء العلماء المتكلمين الإلهيين ويشير إليها في بعض الآيات، مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة الآية 111، مدح القرآن الكريم العلماء الإلهيين وبين منزلتهم وعلو شأنهم. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ها يا علي، لا يعرفك إلا الله أنا، ولا يعرفني إلا الله أنت، ولا يعرف الله، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. يا معرفة، المعرفة التامة والكاملة. فلذلك يعني ما للوجود ما في شخص له معرفة بالله تبارك وتعالى مثل رسول الله وبعده أمير المؤمنين وبعده الأئمة، ولذلك هم أفضل من خلق الله لهذه المعرفة. آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر آية 9: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم بأي شيء؟ بالفقه وأصوله؟ نعم، ولكن الفقه والأصول ترى عليه متوقف كله، أصول الفقه عند التفسير، عند الحديث، عن أصول الفقه كله متوقف على أصول الدين، وأصول الدين متوقف على العلم بعلم الكلام. بدون أصول الدين ماكو أصول فقه، ماكو فروع دين، وأصول الدين يتم الإثبات، إثباتها بعلم الكلام. إذن آية أخرى في سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الآيات كثيرة. إذن علم الكلام يجعل الإنسان على بصيرة من دينه، يجعله على يقين من أمره، وبالتالي يبلغ هذا الإنسان السعادة الأبدية، وهي جوار الله تبارك وتعالى في جنة الخلد. هذه غاية ثم بعدها غاية، وهل هناك عاقل يرفض أن يصل إلى هذه المرتبة والمنزلة السامية والشريفة؟ روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبي؟ فقال الأعرابي: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معرفة الله حق معرفته. معرفة الله حق معرفته. احنا ترى نسأل معرفة الأئمة بالمناسبة، من زاره عاركا بحقه، مو به، به هذا أمر موجود، احنا نجهل، عارفا بحقه، يعرف حق هذا الإمام، مو حق ذات الإمام وعلاقته بالله ومنزلته. فبعض الأحيان لا نصل إلى هذا المرتبة. يأتي السؤال: إذا الرسول يقول معرفة الله حق معرفته، يعني شنو معرفة ذاته؟ معرفة الذات المقدسة؟ لا. احنا هناك روايات تقول انه اذا وصل الكلام للذات المقدسة فعلينا ان نقف. اذا من الكلام معرفة صفاته، نعرف الله تبارك وتعالى، معرفة صفاته، ثبوتية ذاتية، ثبوتية فعلية، معرفة الصفات السلبية، معرفة الشؤونات والامور الاخرى المتعلقة بهذه المسائل. ليش؟ لان عقل الانسان محدود، عقل الانسان متناهي، فكيف يدرك المحدود والمتناهي اللا محدود واللا متناهي، الكمال المطلق، الخير اللا محدود وهو الله تبارك وتعالى. الانسان يجهل ان يدرك الجاذبية، حقيقة الجاذبية الارضية، يجهل ان يدرك حقيقة القوة الكهربائية، يجهل ان يدرك حقيقة الالكترون، فكيف به اذا اراد ان يدرك حقيقة الله تبارك وتعالى. الامام الصادق عليه السلام عند حديث في هذا المجال يقول: يا ابن ادم لو اكل قلبك طائرا لم يشبعك، عقلك هذا، ولو وضع على عينك خرس ابرة، رأس ابرة لغطاه، اتريد ان تدرك بهما ملكوت السماوات والارض؟ هذه الشمس خلق من خلق الله، فان قدرت تملا عينيك منها، الشمس ما تقدر تملا عينك منها. اذا الرسول العظيم عندما يشير معرفة الله حق معرفته يشير الى علم الكلام، يشير الى معرفة الصفات الالهية من العدل والقدرة والحكمة والعلم وغيرها وتفاصيلها والمسائل المرتبطة بها. إذن هذه غاية شريفة، هذه الغاية تولد عندنا شوق أول وشوق أكيد لكي نطلق هذا العلم. الغاية الثانية، الإرشاد والهداية. الإرشاد والهداية من فوائد علم الكلام هو إرشاد وهداية الذين ليس في قلوبهم مرض، الذين ليس في قلوبهم زير. هؤلاء هذا الصنف مستعد لقبول الهداية. يعني الشخص المقابل الذي أمامك، الطرف المنحرف، إما أن يكون حيوان أو جماد أو نبات أو هذا نستثنيه كلام نحن مع الحيوان، هذا الحيوان إما أن يكون ناطق أو باغم أو صاهل أو كلامنا مع الناطق، هذا الناطق المفكر إما أن يكون مجنون أو عاقل، كلامنا مع العاقل، هذا العاقل إما أن يكون عاقل منصف يقبل الحجة لا يوجد في قلبه مرض، أو يكون لا من الذين من مصادق قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فائد علم الكلام الإنسان العاقل المنصف، الإنسان العاقل المنصف نستطيع أن بأسلوب علم الكلام بالأدلة العقلية أن يرضخ بقول الحق وأن يعترف به. والتاريخ يذكر لنا كثير من المنحرفين والزنادقة اهتدوا وقالوا بالإمامة. الشام الذي جاء في الرواية الأولى التي ذكرناها في الدرس الأول، بعدها قال: أشهد أنك حجة الله الإمام جعفر الصادق. ولكن من الذي جعله؟ جعله هشام بن الحكم. هشام بن الحكم جعله يرضخ لهذه الحقيقة، وبالتالي أقر بإمامة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إذن كثير من الناس العقال المنصفين بعد مناظرات أقروا بهذا الحق واهتدوا إلى طريق الصواب. هذه غاية شريفة. إذن الهداية والإرشاد من غايات علم الكلام. الغاية الثالثة، الدفاع عن العقائد الدينية. الدفاع عن العقائد الدينية، صيانة الثغور الاعتقادية، يعتبر من الأهداف السامية، يعتبر من الرسالات العظيمة للأنبياء والقادة الإلهيين. المتكلمون أعلى الله شأنه الشريف في هذا المجال يسلكون المسلك الذي سار عليه أنبياء الله في هذه المسألة، يقتفون أثرهم. لاحظ ماذا يقول أمين الإسلام القدرشي في تفسير قوله تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، في سورة الفرقان الآية 52، في مجمع البيان المجلد الرابع صفحة 175، يقول في تفسير هذه الآية: وفي هذا دلالة على أن من أجل الجهاد وأعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد المتكلمين في حل شبه المبطلين وأعداء الدين. إذن هذا إشارة إلى هذه الغاية الشريفة، وهي الدفاع عن الدين، الدفاع عن العقائد الدينية. غاية رابعة حاجة العلوم الدينية إلى علم الكلام، حاجة العلوم الدينية إلى علم الكلام. لا يعقل الخوض في علوم القرآن أو في علم الفقه أو في علم الحديث أو في علم التفسير أو قبل إثبات الذات المقدسة، قبل إثبات الذات المقدسة والاستدلال على النبوة. إذن كل هذه العلوم مفتقرة إلى علم الكلام في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وإلا الشخص المقابل إذا كان ماديا طبيعيا يقول بأن الطبيعة هي خلقت الكون، هذا يقر بأن قول الرسول حجة، يقر بأن هذا القرآن جاء من السماء، هو لا يؤمن. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا يقر بأنه ليس لله شريك، هو ما يؤمن بوجود إله. إذن إحنا عندما نأتي من جانب الأدلة النقلية ما نستطيع أن نفهمه، لابد أن نستخدم علم الكلام نثبت وجود الله تبارك وتعالى، لأنه بعد صار الغبار والذنوب على القلب وبالتالي الفطرة ضعلت خفتت إلى آخره، بحث السبح الفطرة يأتي إن شاء الله، وبالتالي هذا الشخص يستخدم علم الكلام الأدلة العقلية لإثبات وجود الله، ليس له شريك، ليس في جسم، غير متحيز، إلى آخر هذه الأمور الأخرى. ثم بعدها نبين بعثة الأنبياء، ثم بعدها نبين أن الرسول هو القادر، ثم بعدها نبين العصمة، ثم بعدها نبين أن هذا القرآن، وبالتالي نستطيع أن نستخدم الأدلة العقلية في هذا المجال. يعني بعبارة أخرى، بدون أصول الدين لا يمكن الخوف في فروع الدين. إذا ما عند الإنسان اعتقاد بالتوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد، أقدر أن أحسن بمسائل الفقه أو أخوض في أصول الفقه أو أعتمد على الروايات؟ ما أقدر. إذن جميع العلوم تحتاج إلى علم الكلام، جميع العلوم تحتاج إلى علم الكلام في إثبات موضوعاتها، لأنهما لم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته الكمالية وبعثة الأنبياء وعصمة الأنبياء وإثبات التكاليف الشرعية، لا يمكن أن نثبت كثير من العلوم مثل علم التفسير وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وغيره. كل هذه متوقفة على أصول الدين، وأصول الدين متوقف على علم الكلام. هذا بالنسبة للطرف الجاحد، بالنسبة للطرف المخالف. أما إحنا الآن قد يكون ولدنا في هذه الأماكن الشريفة من أب وأم والين، وبالتالي اعتقدنا رأسا بهذه الأمور وبدأنا نطلب الفروع، لعله قبل أن يكون لنا أدلة عقلية، حتى دليل عقل صغرى لو دليل عقل دليل العجائز، مثل العجوز اللي عندما سئلت هل الله موجود أو غير موجود، قالت هذا المغزل ما يفتر بإيدي إذا مو أكو إله، إذا مو أنا أحرك هذا الكون وحركته والأفلاك وهذا النظام الموجود، ما إلى خالق، ما إلى مكون، ما إلى خالق على دليل، بس مو صغرى وكبرى ونتيجة، مو قياسات تنشفية، لا، أنه الإنسان عنده دليل بالفطرة. إذن علم الفقه، علم الحديث، علم الأصول كله متوقف على أصول الدين، أصول الدين متوقف على علم الكلام. إذن كل العلوم لا يثبت لها موضوع إلا بعلم الكلام، هذه غاية شريفة. يؤيد هذا ما قاله المحقق الطوسي رحمه الله، يقول: إن أساس العلوم الدينية علم أصول الدين الذي تحوم حول مسائله اليقين، ولا يتم بدونه بدون أصول الدين الخوض في سائرها كأصول الفقه وفروعه. فإن الشروع في جميعها محتاج إلى تقديم شروعه، لابد أن يكون هناك شروع في علم الكلام وإثبات لأصول الدين حتى لا يكون الخاص فيها كبان على غير أساس. إذن وقد ما وصل الإنسان إلى يقين بأن الله موجود وبصفاته التي سنذكرها إن شاء الله في باب العقائد، متى يدعن أن الله عادل لا يظلم أحدا، متى يؤمن ويعتقد بأن هناك معاد، متى يعتقد بأن هناك نبوة وأن هناك عصمة وأن هناك بعثة وأن هناك رسالة إلهية، متى ما يعتقد أن هناك حافظ للتشريع وهو الإمام المعصوم تجده يقبل على الفروع ويبحث في فروع الدين في الصلاة في الصوم في الحج وغيرها، وبالتالي بذلك اليقين استطاع أن يتوجه لفروع الدين. إذن كل العلوم متوقفة في إثبات موضوعاتها على علم الكلام الذي يثبت أصول الدين. الغاية الخامسة والأخيرة صحة النية والاعتقاد. الآن لاحظ بعد ذكرنا أربع لعله من الغايات، الآن هناك شوق ولعله أصبح شوقا أكيد، ولعله تلبسنا الآن بإيقاع طلب هذا العلم الشريف. علم الكلام يصحح النية والاعتقاد، علم الكلام يصحح النية والاعتقاد، لأنه لا يعبد الله تبارك وتعالى بقلب مرتاب بقلب مملوء بالشرك لا ينوى التقرب إليه. لذلك كان أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على علم الكلام لكي يصححوا هذه الاعتقادات، وبالتالي يقبل العبد على الله تبارك وتعالى في عباداته. يعني أهل البيت يقفون في صلاة ليرتجفون عندما يكبرون ألوانهم وجوههم تتلون، عندما يقول لبيك يترددون في قوله لبيك اللهم لبيك، وعندما يسألوا يقولون لعل الله يقول لنا لا لبيكم ولا سعديكم حجكم مردود إليكم. هذا فرع شنو هذه الأمور؟ هذا التوجه الموجود في فروع الدين فرع اليقين بأصول الدين التي منها التوحيد. إذن أهل البيت عليهم السلام كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالأبحاث العقائدية، وكان لهم تلامذة مبرزون ماهرون في علم الكلام كهشام بن الحكم، ولذلك الإمام جعفر قال يقول ناصرنا بقلبه ويده ولسانه، مو بس بلسانه، ليس فقط بلسانه، بقلبه ولسانه ويده. فسأل ما أدري لعله أكو اطلاع أنه هشام بن الحكم كان يقاتل، يعني إذا أردنا أن نتأمل في هذا الحديث كيف يكون النصرة بجد. أبو ذر الغفاري الحق السائر، وما أدراك ما أبا ذر الغفاري، ما حصل وما حصل له، لكن هل سمعتم أو قرأتم في التاريخ أن أبا ذر الغفاري رسول الله قد عقد راية لأبي ذر ودخل المعركة وحمل سيفا؟ من كان التمار؟ كان من حواري علي بن أبي طالب، عنده علم المنايا والدلايا، هل سمعتم أنه في يوم من الأيام قاتل؟ مالك الأشتر يقول عنه أمير المؤمنين كان لي مالك الأشتر كما كنت لرسول الله، ولكن أسألك مالك الأشتر من حواري أمير المؤمنين هل قرأتم أنه عنده علم المنايا والبلايا؟ على الرفعة التي وصل إليها أبو ذر تجد القول لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر وفي رواية لقتله. فلنتأمل في أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن بعد أن توضح معنى الغاية ندخل الآن ولله الحمد هناك شوق وهناك تصور وهناك تصديق وهناك شوق أولي وهناك شوق أكيد وهناك طلب فعلي لهذا العلم. الكلام في الأمر الرابع وهو سبب تسمية علم الكلام، سبب تسمية علم الكلام. لماذا سمي هذا العلم لعلم الكلام؟ هناك تسميات وألقاب عديدة لهذا العلم الذي يبحث في العقائد الدينية. من أشهر هذه التسميات علم الكلام. بعضهم يسميه أصول الدين، هناك من يسميه بالإلهيات الإلهيات، هناك من يسميه بعلم العقائد، هناك من يسميه بالفقه الأكبر. إذن تسميات كثيرة لهذا العلم، لكن أشهر هذه التسميات علم الكلام. أشهر هذه التسميات هو علم الكلام. لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ يذكرون مناسبات عديدة أذكر البعض منها. يقولون أنهم عندما كانوا التسمية الأولى أو المناسبة الأولى، أنهم عندما كانوا يتكلمون عن الباري تبارك وتعالى وصفاته، هذا الكلام يقدمونه في بداية قولهم، يقولون الكلام في كذا، يعني هكذا يعلنون الفصول هذا، الكلام في القدرة، الكلام في العلم، الكلام في الحياة، الكلام في النبوة. يقولون فلذلك اشتهر هذا العلم بأنه علم الكلام. هذه مناسبة أولى. مناسبة أخرى، يقولون بعضهم أفتى بكفر من تعلم هذا العلم، أفتى بكفر من تعلم هذا العلم. لعلهم نسلط على هذا الإفتاء إن شاء الله في وقته. فإذا قيل للملتزم بفتوى هذا المكفر من يتعلم هذا العلم، إذا قيل لهم ما تقولون في قدرة الله، ما تقولون في إرادة الله، ما تقولون في العرش، ما تقولون في الذات المقدسة، يجيبون نهينا عن الكلام في هكذا أمور، نهينا عن الكلام في هكذا أمور. فسمي بعلم الكلام لأجل هذه المناسبة، لأنه شاع في وقت من الأوقات أنه من يبحث في علم الكلام ويتكلم فيه فهو كافر. فلذلك عندما يقال ينفتح موضوع بهذه المجالات يقولون نهينا عن الكلام، نهينا عن الكلام الذي شاع، فسمي علم الكلام بهذه التسمية. مناسبة ثالثة، مسألة حدوث الكلام الإلهي وقدره، يعني كلام الله حادث أو قديم. حادث شنو معنى حادث؟ يعني مسبوقا بالعدد، ملحوقا بالعدد، مو العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، فكل حادث هو قطعا مسبوق بالعدم ملحوق به. أنا وأنت حادث، مسبوقين بالعدم ملحوقين بالعدم. القديم شنو معناه؟ القديم معناه غير المسبوق بالعدم وغير الملحوق به، وهذه الصفة بعضهم تطلقها على الله تبارك وتعالى، غير مسبوق. لا يمكن لنا أن نتصور في آن من الآنات أن الله غير كان لم يكن ثم كان. حتى إذا أقول آن من الآنات هذه صفة تامة، شنو آن؟ الزمان والمكان، المخلوق من مخلوقات الله. لا يمكن لنا أن نحدد ذات المقدسة بالزمانية والمكانية. زمان شنو؟ شمس وقمر ونجوم وأرض، فالشمس تدور والأرض تدور والقمر يدور، صار عندنا يوم وشهر وسنة وغيره. نجي نحدد الذات المقدسة، نحدد الذات المقدسة بالزمان، هاي من باب التقريب يعني. إذن مسألة كلام الله القرآن الكريم حادث لو قديم، هذه المسألة أصبحت موضع اهتمام العباسيين، خلفاء العباسيين. بعض خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق قالوا بقول المعتزلة، وهو أن كلام الله قديم، والبعض الآخر مثل المتوكل قال بقول أهل الحديث والحنابلة في أن قول الله كلام الله حادث. صار عندنا قولين، المعتزلة يقولون كلام الله قديم، أهل الحديث والحنابلة ماذا يقولون؟ كلام الله حادث. الخلفاء العباسيين مأمونها ومعتصمها وواثقها يقولون احنا نمشي نتبع قول المعتزلة، طبعا لها اغراض سياسية بالمناسبة. المتوسط شو يقول؟ يقول بما ذهبت اليه فرقة اهل الحديث والحنابلة لان كلام الله قديم. شو هي ست هذه المسألة؟ فاصبح الخليفة العباسي يقتل كل من يخالفه في هذا الرأي، بحيث اذا جاب لواحد ما صعد يصير كمشة تعبيرنا او حجة من اعدائه او من غير الموالين له يسأله هذا السؤال، كلام الله قديم او حادث؟ بمجرد ان يقول بخلاف ما يذهب اليه يقتل هذا العالم. فنشأت فتنة سميت بفتنة خلق القرآن، سفكت فيها الدماء، هتكت فيها الاعراض، انتهكت فيها المحرمات، فشاعت وانتشرت بشكل عجيب. فسمي هذا العلم بعلم الكلام من باب تسمية الكل باسم الجزء، يعني مسألة كلام الله حادث أو قديم مسألة من مسائل علم الكلام، لكن سمي الكل العلم باسم الجزء لماذا؟ لاشتهار هذه المسألة في ذلك العصر عندما حصلت تلك الفتنة وافترق الناس إلى فرقتين، منهم من قال بأن كلام الله قديم كالمعتزلة، ومنهم من قال بأن كلام الله حادث كأهل الحديث والحنابلة. وبالتالي السياسة دخلت وسيست هذه المسألة وقتل فيها خلق كثير من مئات من العلماء والناس. فباشتهار هذه المسألة سمي هذا العلم بعلم الكلام. يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل المجلد الأول، يقول في وجه هذه التسمية: لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها. شوف مرات الفكر يؤدي إلى التقاتل، هذا فكر أهل البيت الذي يؤدي إلى التقاتل، هذا مو فكر أهل البيت، إلا إذا كان تهديم للدين والثوابت الديني. لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، فسمي النوع بها، يعني أي سمي العلم بعلم الكلام من باب تسمية الكل باسم الجزء، أو تسمية النوع باسم الفرد، فرد من أفراد علم الكلام، مسألة من مسائله. لكن الاشتهار العجيب والقصد الذريع الذي حصل عند خلفاء بني العباس في هذه المسألة جعلت هذا العلم يسمى بعلم الكلام، كلام الله قديم أو حادث وغيرها. طبعا هذا الرأي يؤيده الأيجي في المواقف. هل هناك مناسبات أخرى؟ الجواب نعم، هناك مناسبات أخرى لا بأس بمراجعتها في الكتب. الآن المحور الأخير والخامس لكي نختم هذا الموضوع، رتبة هذا العلم، رتبة علم الكلام، رتبة هذا العلم من حيث الشرفية هو الأول، هو المتصدر للعلوم. لماذا؟ بينا أن أصول الدين، معرفة أصول الدين واليقين بها والوصول إلى ذروة اليقين فيها متوقف على إتقان هذا العلم وهو علم الكلام، وبدون أصول الدين ما صفر علم، الذي بمجرد أن الشخص ينفي وجود الله أو يقول أن هذا الكون أوجد نفسه بنفسه مثل هكسلي وغيره، ويقربون هذه بأمثلة سخيفة لعله يسلط عليها الضوء في وقتها، بمجرد أن ينفي وجود الله إذا نفى كل المعتقدات. بعد يبحث في أصول الدين، شنو صلاة، شنو صوم، شنو حج، شنو زكاة، شنو خمس، شنو غيرها، هذه كلها فاسدة، فرع لأصول الدين. فإذا أصول الدين تثبت بعلم الكلام، إذا موضوعات جميع العلوم مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم العلم وغيرها من العلوم كلها متوقفة في إثبات موضوعاتها على علم الكلام لأنه يثبت أصول الدين، يثبت التوحيد، يثبت النبوة، يثبت العدل، يثبت الإمامة، يثبت المعاد. فلائق للإنسان بأن هناك معاد، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب، وأن هناك صراط، وأن هناك مساعدة، وأن هناك نداء وقفوهم أنهم مسؤولون. إذا أيقن بهذه الأمور تجده يلجأ يسأل ما هي الواجبات، ما هي المحرمات، يسأل عن الواجبات لكي يطبقها، يسأل عن المحرمات لكي يجتنب عنها، ما هي المباحات، ما هي المكروهات، ما هي المستحبات. فلذلك تجده يبحث في الأمور التكليفية، هذا الأمر صحيح أو فاسد وغيرها من الأحكام الأخرى. إذن علم الكلام مرتبته القمة، هو المتصدر لجميع العلوم. لماذا؟ لأن احنا عرفنا أنه لكل علم موضوع، لأن موضوع علم الكلام هو أشرف الموضوع، المحور الذي يدور حوله الكلام هو الله تبارك وتعالى، الذات المقدسة، جبار السماوات والأرض. هل الله موجود أو غير موجود؟ هل لله شريك أو ليس لله شريك؟ هل الله قادر أو ليس بقادر؟ هل الله مريد أو غير مريد؟ هل يوجد لله جسم؟ هل يوجد لله سبحانه وتعالى صورة معينة؟ الله يرى أو لا يرى؟ يرى في الدنيا، في الآخرة؟ وهكذا أبحاث كثيرة. النبوة، لماذا بعث الله هذا العدد الهائل والكبير 124,000 و 124,000 وصل على بعض الروايات، بعض الروايات تقول أكثر، ما هي الغاية؟ هل هذا النبي معصوم أو غير معصوم؟ فعله وقوله وتقريره حجة أو ليس بحجة؟ من هو الذي بعده الذي يحفظ هذا التشريع؟ هل يعقل أن الله يضيع جهود 124,000 نبي وألف وصي لموت الرسول، لوفاة الرسول، وبالتالي تسير الأمور إلى تعاليك يحرفون الخلافة، يحرفون المسار الإلهي، ويضيعون هذه الجهود التي ناضل من أجلها الأنبياء وتحملوا ما تحملوا، قتلوا وشردوا وهجروا، ومجرد موت الرسول ينتهي المسألة ويأتي الانحراف، يرجع الخمر والعربدة في عند يزيد وغير يزيد؟ هل يعقل هذا الأمر؟ بعدها الله عادل أو غير عادل؟ إذا أثبتنا أن الله عادل وليس بظالم، ما هي الأمور التي تترتب على هذه المسألة؟ هل يقترب الإنسان إلى الله؟ لو أردت تصير صحيح شنسة ويعلمك يا رب العالمين، شغلة بسيطة شنسة يعني إحنا كل شيء ما نسوه وانت ظلمتنا، يعني انت ظالم، انت مو عادل، يعني انت لو عادل كان طاشا للريبه، بالتالي شو نسوي عندك يا رب العالمين؟ هذه الامور وفهمها يقرب العبد الى الله تبارك وتعالى، يجعله يكون موزونا في تصرفاته وحركاته، بل حتى وان اخطا وأذنب العصمه لاهلها، لكن بمجرد الخطا والعين، مجرد الالتفات الى هذا العلم سيلجا الى الله، سيستغفر الله، سيقول هذا الأمر لا يصدر من الإمام المعصوم، فكيف وأنا أقول أنا تابع لهذا المعصوم، أنا شيعي له؟ إذن أشرف العلوم هو علم الكلام، لأن موضوع هذا العلم أشرف الموضوعات، وهو الذات المقدسة التي يدور حولها الكلام. أما رتبته من حيث الدراسة، رتبته من حيث الدراسة متوقف على بعض العلوم العربية، الإنسان إذا لم يدرس العربية وبعض المقدمات قد يجد صعوبة أو قد يكون الفهم خاطئ لهذا العلم. إذن من أراد الاستزادة فليراجع كتاب ما هو علم الكلام إلى علي الرباني، علي الرباني القلبيجاني. إن شاء الله في الدرس القادم سنشرع في مقدمة صاحب النافع قدسة نفسه الزكية الفاضل المقداد السيوري، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحة كل باب عظيم وديباجة كل كتاب كريم. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.